أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في المعالجة الثالثة، فقد انتهى الكلام في المعالجة الثانية، وقلنا بأن المعالجة الثانية تعطي الجواب على الإشكال الذي طرح ضمن التساؤل، أما أصل التساؤل فلا تصلح المعالجة الثانية للرد عليه، فيبقى أصل التساؤل واردا، وهو ما هو الوجه الفني وما هي النقطة في إثبات حجية العام في تمام الباقي. وكما قلنا يجب أن نفرق بين أصل الحجية، يعني بعد أن لا يكون العام حجة في تمام العام فهل يبقى حجة في الباقي أو في بعض الباقي، هل يبقى على حجيته أو تبقى فيه حجية، هذا كلام، هذا أصل الكلام، مقابل أنه حجة أي أن الحجة مقابل عدم الحجة، يعني تسقط حجية العام أصلا من الأساس. وبعد أن نقول بالحجية الآن نقول هل الحجية تكون في تمام الباقي أو في بعض الباقي، وما هو المرجح، والجميع هو عبارة عن استعمال مجازي، فما هو الفرق بين الاستعمال المجازي في تمام الباقي أو في بعض الباقي. المعالجة الثانية أجابت على هذا الإشكال بأنه لا يوجد مجازية أصلا. الآن يبقى ما هو الوجه في أن العام لا تسقط حجيته أصلا بل يبقى حجة، ويبقى حجة في تمام الباقي، ما هو الوجه الفني لهذا، ما هي النكتة، هذا لم يعالجه ولم تعالجه المعالجة الثانية. نأتي إلى المعالجة الثالثة وهي للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره. يقول، طبعا مفاد ما يقوله الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم قدس سره، المعالجة الثالثة للشيخ الأعظم، إن الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام في العموم. كيف؟ فالخاص، لاحظ إن الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام في العموم، فالخاص يوجب سقوط الظهور الكاشف عن إرادة العموم في أي مرحلة؟ لاحظ الكلام في الاستعمال عن عدم استعمال، إذن الكلام في مرحلة الاستعمال. فالخاص يوجب سقوط الظهور الكاشف عن إرادة العموم في مرحلة المدلول الاستعمالي، إما ذاتا أو حجية، أي تنثلم أصالة الحقيقة. أما حجية العام في تمام الباقي، لاحظ إلى هذا الكلام قلنا أي تنثلم أصالة الحقيقة، إذن هنا نقول يوجد مجازية، إذن إذا قلنا بوجود مجازية يرجع الإشكال الذي دفع بالمعالجة الثانية، فعلى الشيخ الأنصاري على الشيخ الأعظم أن يرد هذا الإشكال، لماذا نرجح تمام الباقي دون بعض الباقي؟ واضح، يعني يجيب على هذا الإشكال وأيضا يثبت أصل الحجية، يعني يقول بأن الحجية تبقى على حجيتها في تمام الباقي، ولا تنثلم الحجية إلا بمقدار ما خرج به المخصص، ليس أكثر من هذا، فقط الذي خرج بالمخصص ترفع حجيته، تنتفي حجيته، أما المتبقي فيبقى على حجيته، ومن هنا فالمتبقي هو تمام المتبقي، تمام الباقي، إذن تمام الباقي يكون العام حجة فيه، ولا يوجد ما يدل على سقوط حجية بعض تمام الباقي، بل تمام الباقي يبقى على حجيته. إذن يقول إن الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام في العموم، فالخاص يوجب سقوط الظهور الكاشف عن إرادة العموم في مرحلة المدلول الاستعمالي إما ذاتا أو حجية، أي تنثلم أصالة الحقيقة، أما حجية العام في تمام الباقي فتبقى على حجيتها، أما حجية العام في تمام الباقي فتبقى على حجيتها، حيث أن هذه الحجية بين قوسين أو الدلالة على الحجية كانت مدلولا ومرادا ضمنا، الحجية أو الدلالة على حجية تمام الباقي أو حجية تمام الباقي كانت مدلولة ضمنا، كانت مدلولا ومرادا ضمنا، ولا موجب لرفع اليد عن هذه الحجية الضمنية، ولا موجب لرفع اليد عن هذه الحجية أو عن هذه الدلالة على الحجية، لا موجب لرفع اليد عن هذه الحجية أو لا موجب لرفع اليد عن هذه الدلالة على الحجية، فالمخصص يقتضي عدم شمول الحكم لمورد التخصيص فقط لا أكثر من هذا، أما المورد الذي لم يخصص فيبقى على حجيته، يبقى مشمولا للحجية، بمعنى أنه في مورد التخصيص فإن الانثلام يكون في مرحلة الاستعمال في الدلالة، استعمالين قلنا الدلالة التصديقية الأولى، يكون في مرحلة الاستعمال في الدلالة التصديقية الأولى، أي الدلالة التصديقية الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية. إذن هذه هي المعالجة الثالثة، إن الخاص يكون قرينة على عدم استعمال العام في العموم، فالخاص يوجب سقوط الظهور الكاشف عن إرادة العموم في مرحلة المدلول الاستعمالي إما ذاتا أو حجية، أي تنثلم أصالة الحقيقة، أما حجية العام في تمام الباقي فتبقى على حجيتها، حيث أن هذه الحجية أو هذه الدلالة على الحجية كانت مدلولا ومرادا ضمنا، ولا موجب لرفع اليد عن هذه الحجية أو عن هذه الدلالة الحجية، فالمخصص يقتضي عدم شمول الحكم لمورد التخصيص فقط لا أكثر من هذا، بمعنى أنه في مورد التخصيص فإن الانثلام يكون في مرحلة الاستعمال في الدلالة التصديقية الأولى، أي الدلالة التصديقية الاستعمالية، يرد على المعالجة الثالثة، فالرد على المعالجة الثالثة صاحب الكفاية الخراساني قدس سره ناقش هذه المعالجة ورد عليها بما مضمونه، ماذا قال؟ قال إن ذاك الظهور وهو أصالة الحقيقة، ظهور حال المتكلم أو المستعمل في أنه استعمل اللفظ وقصد اختار معناه الحقيقي وهو العموم، المعنى الحقيقي هو العموم أو العام. في المثال في المقام، لأن الكلام في العام والخاص، في المعنى الحقيقي هو العام. في المثال هناك مثلا الفقير وليس حصة من الفقير، أو العالم وليس حصة من العالم. إذن نقول ورد عليها بما مضمونه أن ذاك الظهور، أي ظهور هذا الذي وضعنا الآن الكلام بعد الظهور بين قوسين، الظهور بين قوسين نقصد به أصالة الحقيقة أو ظهور حال المتكلم أو المستعمل في أنه استعمل اللفظ وقصد إختار معنى الحقيقي وهو العموم، هذا بين قوسين، هذا الذي نقصد به الظهور. أن ذاك الظهور هو ظهور وحداني، أن ذاك الظهور ظهور وحداني، أي ظهور نتحدث عنه قلنا أصالة الحقيقة أو ظهور حال المتكلم والمستعمل في أنه استعمل اللفظ وقصد اختار معناها الحقيقي. ورد عليها بما مضمونه أن ذاك الظهور، يوجد عبارة بين قوسين تدخل هنا، أن ذاك الظهور ظهور وحداني. فإذا انثلم، لاحظ ماذا قال الشيخ الأنصاري، قال انثلم الظهور، انثلمت الحجية، انثلمت الدلالة على الحجية فقط بمقدار التخصيص، أما الباقي تمام الباقي بدأ يبقى على حجيته. هنا يقول صاحب الكفاية لا، يقول هذا الظهور ظهور العام في الحجية، أصالة الحقيقة، ظهور حال المتكلم الذي أشرنا إليه، هو ظهور وحداني، إما يبقى إما ينتفي لا يتجزأ. ورد عليها بما مضمونه أن ذاك الظهور ظهور وحداني، فإذا انثلم وسقط هذا الظهور وعلم أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، فإنه لا يوجد أي مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على أي مرتبة من مراتب الباقي لإتمام الباقي، لا تمام الباقي عفوا، لا تمام الباقي ولا بعض الباقي. لاحظ. إذن نقول في رد صاحب الكفاية على الشيخ الأنصاري، يقول إن ذاك الظهور في أنه إن ذاك الظهور، أي أصالة الحقيقة أو ظهور حال المتكلم، هو ظهور وحداني، فإذا انثلم، إن ذاك الظهور ظهور وحداني، فإذا انثلم وسقط عنها وسقط هذا الظهور وعلم أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، فإنه لا يوجد أي مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على أي مرتبة من مراتب الباقي، لا تمام الباقي ولا بعض الباقي، لا يدل على، لا يوجد أي مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على تمام الباقي، ولا يوجد مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على بعض الباقي، لا يوجد أي مقتضي، فإنه لا يوجد أي مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على أي مرتبة من مراتب اللفظ، لا تمام الباقي ولا بعض الباقي، لأن كل هذه المراتب تعتبر معاني مجازية. فهي متساوية في عدم اقتضاء دلالة اللفظ عليها. تمام الباقي، بعض الباقي، كلها هذه عبارة عن معاني مجازية، كلها لا تقتضي دلالة اللفظ عليها، متساوية في عدم اقتضاء دلالة اللفظ عليها. وهذا يعني أنه لا يوجد ما يثبت أن اللفظ قد استعمل في تمام الباقي. وهذا يعني أنه لا يوجد ما يثبت أن اللفظ قد استعمل في تمام الباقي. أما الدلالة التضمنية على الحجية، حجية العام في تمام الباقي، فهي منثلمة وساقطة أصلا، لأن هذه الدلالة التضمنية تثبت فقط على تقدير استعمال العام في العموم، ومع بطلان التالي فإنه يبطل المقدم، يعني مع بطلان استعمال العام في العموم فإن العام لم يستعمل في العموم، إذن لا تثبت تلك الدلالة التضمنية، أي مع ثبوت أن العام لم يستعمل في العموم أي مع بطلان التالي فإنه تبطل ولا تثبت الدلالة التضمنية أصلا، أي يبطل المقدم. إذن نسجل مرة أخرى الرد ونقرأ الرد مرة ثانية الذي سجل على الشيخ الأعظم. قال صاحب الكفاية: إن ذاك الظهور، أي ظهور أي أصالة الحقيقة أو ظهور حال المتكلم في أنه استعمل اللفظ وقصد يختار معناه الحقيقي، أن ذاك الظهور هو ظهور وحداني، فإذا انثلم وسقط هذا الظهور وعلم أن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي فإنه لا يوجد أي مقتضي يقتضي دلالة اللفظ على أي مرتبة من مراتب الباقي، لا تمام الباقي ولا بعض الباقي، لأن كل هذه المراتب تعتبر معاني مجازية فهي متساوية في عدم اقتضاء دلالة اللفظ عليها، وهذا يعني أنه لا يوجد ما يثبت أن اللفظ قد استعمل في تمام الباقي. أما الدلالة التضمنية على الحجية، حجية العام في تمام الباقي، فهي منثلمة وساقطة أصلا، لأن هذه الدلالة التضمنية تثبت فقط على تقدير استعمال اللفظ في العموم، ومع بطلان التالي فإنه يبطل المقدم، أي مع ثبوت أن العام لم يستعمل في العموم أي مع بطلان التالي فإنه تبطل ولا تثبت الدلالة التضمنية أصلا، بين قوسين أي يبطل المقدم. هذه العبارة الأخيرة نقول: ومع بطلان التالي فإنه يبطل المقدم، أي مع ثبوت أن العام لم يستعمل في العموم، بين قوسين أي مع بطلان التالي. انتهى الكلام بين قوسين، أي مع بطلان التالي فإنه تبطل ولا تثبت الدلالة التضمنية أصلا، أيضا هنا بين قوسين أي يبطل المقدم. إذن عندي معالجة أولى غير تامة، معالجة ثانية غير تامة، معالجة ثالثة غير تامة ضمن ما طرحناه في المقام. الآن نأتي: ما هو الصحيح؟ كيف نوجه الكلام؟ ما هو المبرر؟ ما هو النكتة الفنية في حجية تمام الباقي، في بقاء الحجية في تمام الباقي، في الدلالة على حجية تمام الباقي؟ نقول: الصحيح أن يقال إذن الصحيح أن يقال طرحنا هذا العنوان باعتبار أنه يتضمن إشارات إلى ما طرح خلال المعالجات، من معالجة، من ردود على معالجة، وفيه معالجة أو فيه تمهيد لمعالجة أخرى، أي معالجة لنقل رابعة أو هي المختارة أو تمهد للمعالجة المختارة. إذن الصحيح أن يقال إن الكلام على مسلكين، الأول والثاني. الأول مسلك التعهد، والثاني هو مسلك المشهور والمختار، وهو الاعتبار والقرن الأكيد، بمعنى أن المسلك الأول هو أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، والمسلك الثاني أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، كما أخذنا هناك سابقا في الوضع بأنه على مسلك المشهور أي الاعتبار، وعلى مسلك المختار وهو القرن الأكيد فإن الدلالة تصورية، أما على مسلك التعهد فالدلالة تصديقية. إذن الصحيح أن يقال إن الكلام على مسلكين، الأول الدلالة الوضعية دلالة تصديقية بين قوسين مسلك التعهد، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني الدلالة الوضعية دلالة تصورية بين قوسين مسلك المشهور المختار الاعتبار والقرن الأكيد. إذن المسلك الأول، الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مسلك التعهد. نقول مسلك التعهد في حقيقة الواضع ماذا يقتضي؟ مسلك التعهد يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، حيث يعتبر هذا مسلك التعهد، حيث يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي التي أعطيناها في المعالجة الثانية، وحسب طرح صاحب الكفاية قلنا هي الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية، حيث يعتبر مسلك التعهد، حيث يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي، أي الدلالة الاستعمالية بين قوسين، أي الدلالة الاستعمالية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الاستعمالية. ماذا يعتبر هذه الدلالة؟ يعتبر هذه الدلالة دلالة وضعية. حيث يعتبر مسلك التعهد يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي دلالة وضعية بادعاء أن الأساس والملاك في ذلك هو التزام العقلاء، هو التزام العقلاء وتعهدهم بعدم استعمال اللفظ إلا حيث يقصدون إفهام معناه المعين، إلا حيث يقصدون، إذن يوجد قصد، يوجد إرادة. ومن هنا قلنا بأن مسلك التعهد يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فيها قصد، فيها إرادة. إذن نقول المسلك الأول الصحيح أن يقال أن الكلام على مسلكين، أو أن الكلام على مسلكين. الأول الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مسلك التعهد. مسلك التعهد في حقيقة الوضع يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، حيث يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي دلالة وضعية، حيث يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي دلالة وضعية بادعاء أن الأساس والملاك في ذلك هو التزام العقلاء وتعهدهم بعدم استعمال اللفظ إلا حيث يقصدون إفهام معناه المعين، إلا حيث يقصدون، هل تفت إلى هذا اللفظ يقصدون؟ إذن عندي قصد، عندي إرادة. إلا حيث يقصدون إفهام معناه المعين. وعلى هذا المسلك، أي التعهد والدلالة التصديقية، وعلى هذا المسلك يتم ما ذكره صاحب الكفاية في رده على المعالجة الثالثة للشيخ الأعظم قدس سره من وحدة الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالي وعدم انحلاليته، حيث أنه حين الاستعمال لا يوجد عندنا، إلا تعهد واحد بإرادة المعنى الموضوع له، وإلا أي لو تعدد التعهد فإنه يكون اللفظ مشتركا بين أكثر من معنى، وهو خلف، أي خلف استعمال اللفظ في معناه، أو خلف قصد المعنى من اللفظ، أو قصد اختار المعنى من اللفظ. هذا ذكرناه هناك حتى في الوضع، وتحدثنا عن النتائج الباطلة المترتبة على مسلك التعهد، وتفصيله هناك، وأيضا تفصيله إن شاء الله في نفس المقام في نفس هذا المورد أيضا يوجد تفصيل يأتي إن شاء الله في مراحل قادمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذن نقول على المسلك الأول، لاحظ لذلك قلنا الصحيح أن يقال، فهذا الكلام إلى حد ما وصلنا إليه هو يعتبر عبارة عن نقاش في المعالجة الثالثة والرد على المعالجة الثالثة، فنظر إلى ما ذكره صاحب الكفاية في الرد على المعالجة الثالثة على الشيخ الأنصاري. إذن يقول أو نقول صحيح أن يقال إن الكلام على مسلكين، الأول الدلالة الوضعية دلالة تصديقية مسلك التعهد، مسلك التعهد في حقيقة الوضع يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، حيث يعتبر أو حيث تعتبر أو يعتبر المسلك التعهد يعتبر الدلالة على المراد الاستعمالي دلالة وضعية، بدعا أن الأساس والملاك في ذلك هو التزام العقلاء وتعهدهم بعدم استعمال اللفظ إلا حيث يقصدون إفهام معناه المعين. لاحظ معناه المعين، والمعين واحد يقصد واحد أحد المعاني. وعلى هذا المسلك يتم ما ذكره صاحب الكفاية في رده على المعالجة الثالثة للشيخ قدس سره من وحدة الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالي وعدم انحلاليته، حيث أنه حين الاستعمال لا يوجد عندنا إلا تعهد واحد بإرادة المعنى الموضوع له، تعهد واحد. إذن يراد معنى من المعاني، يراد معنى واحد من المعاني، لا يوجد عندنا إلا تعهد واحد بإرادة المعنى الموضوع له، وإلا أي لو تعدد التعهد فإنه يكون اللفظ مشتركا بين أكثر من معنى وهو خلف. لاحظ هنا فقط أريد أن أشير إلى خلف، هل يقصد فيها الآن، ممكن أن يقصد فيها خلف ما ذكرناه قبل قليل، قلنا معنى معين، معنى واحد، تعهد واحد ومعنى موضوع له واحد، أو خلف ما هو المبنى أي خلف مسلك التعهد، حيث لا يمكن الاستعمال في المشترك لأنه يحتاج إلى أكثر من تعهد، وأنا عندي تعهد واحد فلا بد أن يقصد فيه أحد المعاني، لابد أن يقصد به معنى واحد. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني الدلالة الوضعية الدلالة التصورية، مسلك المشهور المختار الاعتبار والقرن الأكيد. مسلك الاعتبار ومسلك القرن الأكيد يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصورية، أما الدلالة التصديقية الاستعمالية بين قوسين الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية، أما الدلالة التصديقية الاستعمالية فهي ليست دلالة وضعية بل هي دلالة بملاك ظهور حالي سياقي كما بينا، وكذلك الدلالة التصديقية الجدية أي الدلالة التصديقية الثانية فهي ليست دلالة وضعية بل بملاك ظهور حالي سياقي، وأيضا كما ذكرنا سابقا في المعالجة الثانية فإن صاحب الكفاية يبني على هذا بأن الدلالة التصديقية الأولى الدلالة الاستعمالية بملاك ظهور حالي سياقي هي دلالة تصديقية، والدلالة الجدية الدلالة التصديقية الثانية الدلالة التصديقية الجدية أيضا هي بملاك ظهور حالي سياقي. فهي ليست دلالة وضعية، لا الدلالة الاستعمالية دلالة وضعية ولا الدلالة التصديقية الجدية دلالة وضعية، لا الدلالة التصديقية الأولى دلالة وضعية ولا الدلالة التصديقية الثانية دلالة وضعية. بل هي دلالة بملاك ظهور حالي سياقي. وعلى هذا المسلك لا يتم ما ذكره صاحب الكفاية، وذلك لأنهم بناء على هذا المسلك فإن الظهور أي أصالة الحقيقة، ظهور الحقيقة، ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ ويقصد اختار معناه الحقيقي وهو العموم، هذا الظهور أصالة الحقيقة، هذا الظهور ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ ويقصد اختار معناه الحقيقي ينحل، هذا الظهور ينحل. كيف ينحل؟ ما هي النكتة في الانحلالية؟ وهذه الانحلالية بنكتة، ما هي النكتة؟ وهذه الانحلالية بنكتة أن المتكلم عندما يستعمل اللفظ فلا بد وأن يكون له قصد، فلا بد وأن يكون له قصد إفهام معنى معين، لا بد أن يكون له قصد يكون له قصد إفهام معنى معين واختار هذا المعنى في ذهن السامع، يكون له قصد إفهام معنى معين وقصد اختاره في ذهن السامع، يكون له قصد إفهام واختار المعنى في ذهن السامع. إذن وهذه الحال الانحلالية بنكتة أن المتكلم عندما يستعمل اللفظ فلا بد وأن يكون له قصد إفهام معنى معين واختار في يكون له قصد إفهام معنى، لاحظ قصد إفهام معنى، قصد إفهام معنى وقصد اختاره، لذلك نقرأ واختاره، فلا بد أن يكون له قصد إفهام معنى معين واختاره في ذهن السامع، وهذا المعنى الذي يقصده باللفظ إن كان المعنى غير المعنى الحقيقي أي غير المعنى الذي قد حصلت، سجل بين قوسين، الذي قد حصلت علقة تصورية بينه وبين اللفظ ببركة الوضع، وهذا المعنى الذي يقصد أو يقصده باللفظ إن كان غير المعنى الحقيقي بين قوسين الذي قد حصلت علقة تصورية بينه وبين اللفظ ببركة الوضع، وهذا المعنى الذي يقصده باللفظ إن كان غير المعنى الحقيقي فهو أمر لا يليق بحال المتكلم العاقل، لأنه لا يحقق غرضه. لماذا؟ حيث أن ذلك المعنى، المعنى أي معنى غير المعنى الحقيقي، قلنا وهذا المعنى الذي يقصده باللفظ إن كان غير المعنى الحقيقي فهو أمر لا يليق بحال المتكلم العاقل لأنه لا يحقق غرضه، حيث أن ذلك المعنى غير الحقيقي ليس مما يخطر في الذهن من اللفظ المجرد عادة، يعني المستعمل عندما استعمل اللفظ واللفظ إن لم يرد به المعنى الحقيقي فاللفظ في ذهن السامع يخطر المعنى الحقيقي، صورة اللفظ في ذهن السامع تخطر المعنى الحقيقي، والمستعمل لا يريد أن يخطر المعنى الحقيقي، يريد أن يخطر المعنى غير الحقيقي، يريد أن يخطر معنى آخر غير المعنى الحقيقي، وهذا اللفظ لا يخطر المعنى غير الحقيقي، لا يخطر غير المعنى الحقيقي، لا يخطر المعنى الذي يريده المستعمل، إذن هذا لا يليق بحال المتكلم، لا يليق بحال المستعمل، يستعمل لفظين يخطر معنى لا يريده وهو يريد أن يخطر معنى آخر، إذن وهذا المعنى الذي يقصده باللفظ إن كان غير المعنى الحقيقي فهو أمر لا يليق بحال المتكلم العاقل لأنه لا يحقق غرضه، حيث أن ذلك المعنى غير الحقيقي ليس مما يخطر في ذهن ليس مما يخطر في الذهن من اللفظ المجرد عادة، إذن مقتضى القاعدة والشأن واللياقة بحال المتكلم العاقل أن يقصد اختار المعنى الموضوع له اللفظ بالاستعمال، وهذا هو معنى أصالة الحقيقة، لكن أصالة الحقيقة لها ظهوران. أصالة الحقيقة، إذن وصلنا نتيجة بأنه لابد أن يريد معنى. ما هو المعنى؟ لابد أن يكون سائرا وفق الظهور الحالي السياقي وفق أصالة الحقيقة. إذن ما هي أصالة الحقيقة؟ نقول لكن أصالة الحقيقة لها ظهوران. الظهور الأول الظهور في أنه يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله. الظهور الأول الظهور في أنه يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله، اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله. وهذا الظهور بهذا المقدار لا يكفي إلا لنفي احتمال إرادة المعنى الأجنبي عن اللفظ تماما. إذن أصالة الحقيقة لها ظهوران. الظهور الأول أن المتكلم أو المستعمل يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي، اختار المعنى الذي يدل عليه اللفظ تصورا للمعنى الأجنبي. ماذا نقصد هنا؟ نقصد هنا بأن هذا الظهور يفيد في نفي المعنى الأجنبي، أي أنه لا يريد المعنى الأجنبي عن اللفظ، المعنى الأجنبي تماما عن اللفظ لا يريده. أما إذا أراد معنى ليس هذا المعنى أجنبيا تماما عن اللفظ، بل هو معنى له علاقة بالمعنى الأصلي، له علاقة بالمعنى الحقيقي، له علاقة بالمدلول الذي يدل عليه اللفظ، كأن يدل على جزء المعنى. بما هو جزء؟ أي ذات الجزء، وليس الجزء باستقلاله. الجزء باستقلاله يباين الكل، لكن الجزء بما هو جزء فهو جزء من الكل. إذن يريد ذات الجزء للجزء المستقل، يريد الجزء بما هو جزء للجزء بحده المنفصل عن الكل. فهنا ممكن نقول هذا الظهور لا ينفي هذا، ينفي فقط المعنى الأجنبي، يعني يقول لا يريد من هذا اللفظ المعنى الأجنبي تماما عن المعنى الحقيقي. إذن نقول الظهور الأول الظهور في أنه يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله، وهذا الظهور بهذا المقدار لا يكفي إلا لنفي احتمال إرادة المعنى الأجنبي عن اللفظ تماما، معنى أجنبي تماما عن اللفظ. أما إرادة جزء مما هو مدلول اللفظ كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به، إذ لو كان قصده اختار جزء بين قوسين ذات الجزء للجزء المستقل بحده المنفصل عن الكل الذي هو مباين مع الكل، لا، ليس هذا الجزء المستقل بحده المنفصل عن الكل الذي هو مباين مع الكل، لا، وإنما ذات الجزء. إذ لو كان قصده اختار، لو كان قصده اختار لو كان قصده اختار جزء من المعنى لا بشرط من حيث الزيادة، لا بشرط من حيث الزيادة، جزء وممكن أن ينضم إليه الجزء الآخر، ليس جزء باستقلاله، يدل على جزء المعنى لا بشرط عن الزيادة، ممكن أن ينضاف إليه الجزء الآخر والجزء الآخر الحصة والحصة الأخرى فيتم المعنى. فلا يمكن يقول أما إرادة جزء أما إرادة جزء مما هو مدلول اللفظ كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به، إذ لو كان قصده اختار جزء بين قوسين قلنا ذات الجزء للجزء المستقل بحده المنفصل عن الكل الذي هو مباين مع الكل، إذ لو كان قصده اختار جزء من المعنى لا بالشرط من حيث الزيادة وجاء باللفظ فإنه لم يكن مخالفا لغرضه ومرتكبا لما لا يليق به، بل هو حقق ما يريد. واضح المسألة؟ كما في موارد المجازات يأتي باللفظ، اللفظ يدل على معناه الحقيقي، لاحظ، إذن استعمل اللفظ في معناه لكن لا يقصد فيه المعنى الحقيقي وإنما يقصد فيه المعنى المجازي، لكن بالاستعانة بقرينة، الاستعانة بعلاقة، الاستعانة بمؤونة إضافية. إذن استعمال اللفظ هنا في موارد المجازات ينثلم فيه الظهور الأول فقط، هذا الظهور في أنه لا يريد فيه المعنى الأجنبي، لا يريد منه المعنى الأجنبي تماما عن المعنى الحقيقي، لكن ممكن أن نريد به معنى له علاقة بالمعنى الحقيقي كالحصة من المعنى. إذن نقول وفي موارد المجازات إذا كان المجاز، ننتقل لاحظ من الحصة إلى خطوة أخرى، نقول في موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة ونحوه فإن المنثلم هذا الظهور الأول، وفي موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة ونحوه فإن المنثلم هذا الظهور الأول، أي لاحظ الظهور الأول ماذا قلنا؟ الظهور الأول يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله، فإذا انثلم في المجاز إذن هو لا يقصد اختار المدلول التصور الوضعي لللفظ، وإنما هو اختار المعنى الأجنبي، إذن انثلم الظهور الأول. واضح؟ هذا أين في المجازية؟ في علاقة المشابهة، أما في علاقة الكل والجزء الحصة والكل فلا ينثلم الظهور الأول. لاحظ في المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة فينثلم الظهور الأول، أما إذا كانت المجاز ليس بعلاقة المشابهة بل بعلاقة الكل والجزء كاستعمال الكل في الجزء، استعمال الكل في الحصة، فلا ينثلم الظهور الأول، أي هو لم يستعمل اللفظ في معنى أجنبي تماما عن المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي أو المعنى الموضوع له، بل استعمله في جزء المعنى، الجزء بشرط لا من حيث الزيادة، إذن هو لم يستعمل في المعنى الأجنبي، هذا إذا كانت علاقة كل وجزء، أما إذا علاقة مشابهة فقد استعمل في معنى أجنبي، فقد انثلم الظهور الأول. واضح المسألة؟ إذن نقول لكن أصالة الحقيقة لها ظهوران، الظهور الأول الظهور في أنه يقصد باللفظ اختار ما هو مدلوله التصور الوضعي للمعنى الأجنبي عن مدلوله، وهذا الظهور بهذا المعنى لا يكفي إلا لنفي احتمال إرادة المعنى الأجنبي عن اللفظ تماما، أما إرادة جزء مما هو مدلول اللفظ كالحصة من العام فلا يمكن نفيه به، إذ لو كان قصده اختار جزء من المعنى لا بشرط من حيث الزيادة وجاء باللفظ فإنه لم يكن مخالفا لغرضه ومرتكبا لما لا يليق به، بل هو حقق ما يريد. وفي موارد المجازات يعطي مثال لمخالفة هذا الظهور، يقول: وفي موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة ونحوه أو ونحوها، وفي موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة المشابهة ونحوها فإن المنثلم هو الظهور الأول الذي ذكرناه قبل قليل. فالمتحصل ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى غير المعنى الذي يريده، فظهور حاله أنه يخطر المعنى الذي يريده وهو المعنى المدلول التصوري الوضعي. إذن المتحصل ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى غير المعنى الذي يريده إلى هذا المستوى، إلى هذا الظهور، أي لا يخطر معنى أجنبي تماما عن المعنى الذي يريده، أما يخطر جزء المعنى فلا إشكال في هذا. إذن المتحصل ظهور حال المتكلم بأنه ظهور حال المتكلم أنه لا يخطر معنى غير المعنى الذي يريده، فظهور حاله أنه يخطر المعنى الذي يريده وهو المعنى المدلول التصوري الوضعي. الظهور الثاني لأصالة الحقيقة، قلنا لكن أصالة الحقيقة لها ظهوران، هذا الظهور الأول انتهينا منه. الظهور الثاني في وهو الظهور في أن المعنى الذي أخطره باللام ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد، ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. إذن الظهور الثاني أن المعنى الذي اختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. إذن الظهور الأول أنه يقصد باللفظ اختار معناه للمعنى الأجنبي عنه، المعنى الأجنبي تماما عنه، لا يريد هذا وإنما يريد اختار المعنى. الظهور الثاني أن المعنى الذي اختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده، إذا أراد حصة لا يخطر كل المعنى، إذا أراد فرد لا يخطر كل الأفراد. الظهور الثاني في أن المعنى الذي أختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. فمثلا هذه العبارة بين قوسين، فمثلا إذا أراد هنا بين قوسين هذه العبارة سأقرأ هذه العبارة بين قوسين فمثلا إذا أراد وقصد اختار حصة من الرقبة كالرقبة المؤمنة، لاحظ، فمثلا إذا أراد وقصد اختار حصة من الرقبة كالرقبة المؤمنة، أي المعنى الأقل، لكنه استعمل لفظ رقبة والتي تدل على المعنى الأزيد أو الأكثر، معنى الرقبة ماذا تدل على معنى أزيد أو أكثر؟ تدل على رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، لفظ رقبة يدل على معنى أزيد وأكثر وهو رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، فإنه يكون قد خالف الظهور الثاني لأنه أخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. واضح المسألة؟ إذن نقول: فمثلا إذا أراد وقصد اختار حصة من الرقبة كالرقبة المؤمنة، أي المعنى الأقل، لكنه استعمل لفظ رقبة والتي تدل على المعنى الأزيد، أي رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، فإنه يكون قد خالف الظهور الثاني لأنه أخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريد ويقصد اختاره. انتهى الكلام بين قوسين. وبهذا الظهور الثاني إذن هو لا يأتي بمعنى أزيد من المعنى الذي يريده. إذا أتى بمعنى أريد المعنى. المعنى الذي أخطره ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. وبهذا الظهور الثاني ينفى احتمال إرادة جزء المعنى. لاحظ، وبهذا الظهور الثاني ينفى احتمال إرادة جزء المعنى، لأنه لو كان يريد جزء المعنى هو أتى بالمعنى الأكبر، بالمعنى الأزيد، بالكل. فهذا ينافي أنه أن المعنى الذي أخطره باللفظ ليس بأزيد، هو أتى بأزيد، هو يريد الحصة وأتى بالكل، أتى بكل الحصص. إذن أتى بالأزيد أو لم يأتي بالأزيد؟ أتى بالأزيد، إذن خالف الظهور الثاني. فلكي نقول أنه لم يخالف الظهور الثاني، حتى لا يخالف الظهور الثاني، فإذا أتى بالمعنى الذي يدل على كل الحصص فهو لا يريد به حصة من الحصص، وإنما يريد كل الحصص، يريد كل المعنى، لأنه لا يعقل أنه يريد الأقل ويأتي بالأزيد. فلو، لاحظ، نعيد هذه، نقرأ العبارة. الظهور الثاني، الظهور في أن المعنى الذي اختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. وبهذا الظهور الثاني ينفى احتمال إرادة جزء المعنى. فلو استعمل لفظا فأخطر المعنى إلى الذهن فإنه يريد ويقصد اختار هذا المعنى وليس حصة من هذا المعنى. وفي موارد المجازات، إذا كان المجاز بعلاقة الكل والجزء، وفي موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة الكل والجزء، قلنا الظهور الأول لا ينثلم. وفي موارد المجازات إذا كان المجاز بعلاقة الكل والجزء، أي استعمال اسم الكل في الجزء، فإن المنثلم هو هذا الظهور الثاني، يستعمل الكل ويريد به حصة، يريد به الجزء. إذن استعمل الكل وأخطر الأزياد وهو يريد الأقل، إذن خالف الظهور الثاني، إذن ينثلم الظهور الثاني في المجازات إذا كانت العلاقة هي علاقة الكل والجزء. لاحظ، في المجازات مرة يكون المجاز بمخالفة الظهور الأول، ومرة يكون بمخالفة الظهور الثاني. هنا تتحقق مجازية وهنا تتحقق مجازية. إذن الكلام هذا في الظهور الثاني، نقول الظهور في أن المعنى الذي اختاره باللفظ ليس بأزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. وذكرنا المثال، فمثلا إذا أراد وقصد اختار حصة من الرقبة كالرقبة المؤمنة المعنى الأقل، لكنه استعمل لفظ رقبة والتي تدل على المعنى الأزيد، رقبة مؤمنة زائدا رقبة غير مؤمنة، فإنه يكون قد خالف الظهور الثاني لأنه أخطر معنى أزيد من المعنى الذي يريده ويقصد اختاره. وبهذا الظهور الثاني ينفى احتمال إرادة جزء المعنى. فلو استعمل لفظا فأخطر المعنى إلى الذهن فإنه يريد ويقصد اختار هذا المعنى وليس حصة من هذا المعنى. وفي موارد المجازات، إذا كان المجاز بعلاقة الكل والجزء، أي استعمال اسم الكل في الجزء، فإن المنثلم الظهور الثاني وليس الظهور الأول. فالمتحصل ظهور حال المتكلم أنه لا يختار معنى أزيد من المعنى الذي يريد. وهذا الظهور الثاني إلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى ظهور التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، أو يأتي بعض التفصيل عن هذا في الدرس القادم إذا شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.